المسألة الرابعة في دم الحيوان البري ودم السمك. دم الحيوان البري ودم السمك، السمك طبعا البحري. فهو يريد أن يبين أن هناك فرق عند الفقهاء بين دم السمك البري ودم السمك البحري. نعم، فهو يقول هنا اتفق العلماء على أن دم الحيوان البري نجس. طبعا اتفق الأئمة الأربعة، هناك يعني خلاف يسير، وهذا الخلاف قد رفضه كثير من العلماء على أن الإجماع انعقد على نجاسة الدم. نعم، واختلفوا في دم السمك، وكذلك اختلفوا في الدم القليل ودم الحيوان غير البحري. رضي الله عنكم، مرحبا بكم جميعا. وقال فقال قوم دم السمك طاهر، واحد قولي مالك وهو مذهب الشافعي على أن دم السمك طاهر، بل هو اتفاق على أن دم السمك طاهر، والخلاف فيه خلاف ضعيف. وقال قوم هو نجس على أصل الدماء، وهو قول مالك في المدونة. وكذلك قال قوم إن قليل الدماء معفو عنه، عليكم السلام وبركاته. وقال قوم بل القليل منها والكثير حكمه واحد، بل القليل منها والكثير حكمه واحد، يعني لا تفريق بين القليل وبين الكثير. الجمهور على التفريق بين القليل وبين الكثير، اللهم أمين. والسبب في اختلافهم في دم السمك هو اختلافهم في ميتته، فمن جعل ميتة السمك داخل تحت عموم التحريم جعل دمه كذلك، ومن أخرج ميتة السمك أخرج دمه قياسا على الميتة. وفي ذلك أثر ضعيف، حلت لنا ميتتان ودمان والجراد والحوض والكبد والطحال. طبعا هذا حديث جاء مرفوعا وجاء موقوفا، والموقوف أصح من المرفوع، حديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه. نعم، اللهم أمين، جزاكم الله خير. وأما اختلافهم في الكثير والقليل فسببه اختلافهم في القضاء بالمقيد على المطلق أو المطلق على المقيد، وذلك أنه ورد تحريم الدم مطلقا، فكان قليلا أو كثيرا على السواء، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. وورد مقيدا في قوله تعالى قل لا أرد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، قال أو دما مسفوحا، والاقتران أيضا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، فدلت الاقتران قوية هنا في هذا الباب. فمن قضى بالمقيد على المطلق وهم الجمهور قال المسفوح والنجس المحرم فقط، ومن قضى بالمطلق المقيد لأن فيه زيادة قال المسفوح والكثير وغير المسفوح هو القليل، كل ذلك حرام. وأيد هذا بأن كل ما هو نجس لعينه فلا يتبعض، كل ما هو نجس لعينه فلا يتبعض، يعني لا يفرق بين دمه وبين ميتته. هذه مسألة خلافية بين العلماء، مسألة الكلام على مسألة دم الحيوان البري ودم الحيوان أو دم السمك. أولا دم السمك قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو الحل ميتته الطهور. قال لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء البحر إنا نركب البحر، ومعنى الماء يعني إذا توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحري؟ قال هو الطهور ماء الحل ميتته، فقال هو الحل ميتته، وهذا على التعميم، هذا على التعميم. وأيضا أباح الله صيد البحر ما دمت حرما، وهذه فيها دلالات واضحة. فلابد أن نفهم هذه المسألة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نفهمها جيدا في هذا الباب. الدماء الأصل في الدماء أنه اتفق الفقهاء على نجاسة الدم، اتفق الفقهاء في هذا الباب على نجاسة الدم. وطبعا هو الأدلة حتى على النجاسة ما جاءت إلا على دم الحيض الذي اتفق العلماء فيه. إذا فرقنا الدماء قلنا دم الحيض وغير دم الحيض، أما دم الحيض فالإجماع انعقد على نجسته. ومستند الإجماع قول الله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. وأيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالت حديث أسماء المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم يصيب ثوب أحدنا دماء الحيض ونريد أن نصلي فيه، قال حتيه ثم اقرسيه ثم انضحيه بالماء ثم صلي فيه. اشترط على هذه الشروط حتى تصح صلاتها فيه. فهذا الأصل في الدماء بأنها نجسة، ونقل أحمد وغيره الإجماع على نجاسة. هناك من نازع من المتأخرين على نجاسة الدم، وهم ليسوا من أصحاب المذاهب ولا من وجوه المذاهب، ولكن الشوكاني وصديق حسن خان المتأخرون قالوا بأن الدم ليس بنجس، وأتوا أيضا بروات في بعض وجوه المذاهب على الأول على أساس أن الإجماع انخرمت أركانه، ولأن نقل الإجماع لا يجوز تجاوزه بحمل الأحوال، لكن قالوا يعني انخرمت الأركان الإجماع فلم تتفق ولم تتكامل حتى نقول بنجاسة الدم. ثم أتوا بأدلة، هذه الأدلة حقا غير محكمة في الكلام على طهارة الدم، وهي قول الحسن أنه قال ما زال المسلمون يصلون في جراحتين، وأيضا ابن مسعود كان يذبح البعير ويصلي والدماء في ثوبه. حياكم الله حياكم الله رضي الله عنكم. فالأصل في ذلك الأمر يعني على ما روى ذلك. وحديث عباد بن بشر عمار بن ياسر كان مرابطين، وقام عباد بن بشر يقوم الليل فحدث ما حدث من أنهم رموه رضي الله عنه وأرضاه، وقام يصلي ما ترك الصلاة. وعمار استيقظ على الدماء التي تسيل، فإذا هذه المسألة من قال بطهارة الدم كانت عنده هذه الأدلة، والأدلة حقا أدلة فيها شبهة، يعني ما نستطيع أن نقول هي أدلة، ولا نستطيع أيضا أن ننفي أنها تشير إلى ما يريدون في هذا الباب، وكان الأمر على فهمهم. والحق أننا لو محصنا النظر في كلام البخاري يلوح بذلك، حتى البخاري في صحيحه يلوح بذلك، ده الحق أن البخاري أتى بكلام الحسن البصري ولم ينكره. وعندما يترجم البخاري فإذا كان المسألة فيها خلافية بيتركها على الإطلاق، والمسألة لو كان فيها خلاف والخلاف ضعيف ويرجح شيء يعطي من الترجمة من أدلة الترجمة ما يثبت ما يرجحه الإمام البخاري. الغرض المقصود دم الدماء كما قلنا يعني على الراجح النجاسة، والكلام على الطهارة كلام فيه نظر، إن هو طاهر كلام فيه نظر حقا، وإن كانت الشبه موجودة. اللهم أمين، اللهم احفظكم جميعا. الغرض المقصود بأن لأن مسألة الخلاف في مسألة الدم مسألة فيها نظر. أنا كنت أقول بها بحماسة صراحة وأقول الدم طاهر، لكن أتراجع عن ذا عن هذه الحماسة، ما أتراجع، أتراجع عن هذه الحماسة وأقول أن مسألة نجاسة الدم الظهور فيها واضح، والكلام على أن أركان الإجماع مختلة هي ما أدري ما فيها، لكن تحتاج إلى نظر، تحتاج إلى نظر. عامة الحق أن من قال بأن الدم طاهر لا يبدع ولا ينكر عليه ولا يقال هذا مخالف الإجماع، لأنهم عندهم كما قلنا دليل أن الأمر أمر الدم يعني، وقال الدم المسفوح هو النجس، وأيضا طهارة دم الشهيد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حيا أهلا وسهلا. يعني دم الشهيد طاهر باتفاق، وإيش وهنا الكلام صراحة عشان أبين أن هما لا يبدع ولا يشذذ من قال بذلك. يعني ما الذي أخرج دم الشهيد من باقي الدماء؟ وش اللي فيها؟ ما الذي جعل الدم هنا يتغير؟ وش اللي فيها؟ إلا أن يقول أنه أخرج تعبدا. طب المسألة إن كانت نجسة تكون على الدوام، تكون على الشهيد وغير الشهيد. ده الدم إن كان نجسا فهو يكون على الشهيد وغير الشهيد. أيضا دم السمك طاهر على قول جماهير العلماء، دم السمك طاهر على 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 قول جماهير العلماء. فالحاصل الكلام بنجاسة الدم هو يعني من اصطنع الإجماع ودار حوله شذذ من خلفه في ذلك، لكن التأصيل العام أن من يقول بالطهارة يهدم لك الإجماع، يهدم لك الإجماع، لا سيما أنه يبين لك أن اتفقت الأمة على أن دم الشهيد طاهر، ولست أحد أن يقول دم الشهيد نجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بذلك، قال يأتي يوم القيامة الشهيد اللون لون الدم والريح ريح ريح المسك، وهي دلالة على أنه طاهر، دلالة على أنه طاهر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عامة كما قلت هنا، أيوة نعم، أنا أتكلم عن الشريعة جاءت لا تفرق بين متماثلين، هذا دم وهذا دم، وش اللي فرق؟ يبقى تقول لي إيش؟ كان الله في عونك يا سمراء، أحسن الله عليك. دم مسك، نعم أطيب من المسك، فدم الشهيد طاهر، وهذا باتفاق، ما الذي أخرجه؟ يبقى إذن لا يفرق الشرع بين المتماثلين، هذه أولى. الأمر الثاني دم السمك باتفاق دم السمك طاهر، باتفاق دم السمك طاهر. ونحن لسنا بصدد الكلام على دم الإنسان، أنا بينت فقط هذه المسألة، ما دم السمك طاهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم هو الحل ميتته، هو الطهر ماء والحل ميتته، إذا كان ميتته طاهرة يبقى إذن الدم طاهر. دم السمك بعض السمك، دمه بعضه، إن كان الكل ميتة طاهر فيكون الدم طاهر، كانت ميتته طاهرة فهو طاهر، لذلك الشافعي يقول بأنه طاهر، وأيضا هو أحد روايتين عن مالك، وقول أحمد أيضا بأن الدم طاهر. دم الفساد يختلف عن غيره، الاثنين نجس يا نعيم، ما لك أنت تذهب إلى مسألة قطع الصلاة وغيرها، صحيح؟ ممتاز. يعني دم العرق نجس ولا طاهر؟ عندما قال لها لا ليست حيضة إنما هي عرق، لو قلنا بالتفريق سنقول بقوة من قال بطهارة الدم في هذا الباب. فالحق أن نقول دم الحيض دم السمك طاهر، ولأن ميتته طاهرة والدم تابع للميتة، هو جزء منها. فميتته طاهرة إذا دمه يكون طاهرا، إذا دمه يكون طاهرا. أما القول قول مالك بأن دم السمك على أصل الدماء، هو شوف يقول على أصل الدماء، ما دام قال على أصل الدماء يبقى لابد أن نقول أن كل الدماء على النجاسة، على أصل الدماء. والحق أن سبب النزاع في الاختلاف في دم السمك هل هو طاهر أم لا هو الاختلاف في ميتته. فمن قال ميتة السمك ككل الميتات، ميتة السمك ككل الميتات، ولأن الله جل وعلا قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، حرمت عليكم الميتة كل الميت، حرمت عليكم الميتة كل الميت. ما الذي يحدث؟ ما الذي يحدث؟ يعني أنا أريد إجابة منكم، كيف الإمام مالك وأنتم تعلمون من الإمام مالك وما مالك، وما مالك في مسائل إيش؟ في مسائل السنة، والسنة قد وردت والطهور ماء الحل ميتته في الموطأ. هنا الآن ما يعني كيف يجيب مالك عن ذلك وهو يقول بأن السمك ينزل تحت عموم قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة. نعم. جاءت قضية الصرف الرحمانية إلى الحرمانية يعني إلى الحلال، كيف أقول مالك 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 يرى بأن الآن الحديث هو الطهور ماء والحل ميتته، وهذا قول جميع أهل العلم والشافعية يستند إلى هذا الحديث. مالك يقول بأن ميتة السمك نجسة، إذن الدم نجس، أنا سأجيب بعد الدرس. ما أدري فهمتم المسألة أم لا؟ لم يصح عنده الخبر؟ لا صح عنده الخبر. كيف ذلك يا أستاذ أشرف؟ نعم. ما في إجابة؟ هذا يزعجني. ما في. حزين أنا. لا يكلم دامي، لا لا لا، الحديث يخص العمل القرآن. طيب هذا أنت كيف، أليست هذه ليست إجابة على لمالك، هذه عليه. طيب 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 أنا حزنت كده. قلنا لما تعلمون أصول أي مذهب سيصل بكم إلى أن تفهموا الوضع كيف يسير. أصول مالك أن الأحد لا يجابه القرآن، ما ترجعت كليا يعني كنت أتكلم بشدة في الأمر. أصول مالك غفر الله لكم، أصول مالك يرى بأن القرآن يرد حديث الأحد، القرآن يرد حديث الأحد، وهو عنده في القرآن حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فيرى بأن هذا القرآن لا يخصصه الأحد بل يرد الأحد، وحديثه الطهور ماء الحل ميتته أحد. مالك يقول بجواز أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وهذا الحديث صريح ويعلمه الإمام مالك، لكنه قال أحد لا يجابه القرآن في الأحكام المتواترة في قوله جل في علاه حرما قل لا أجد فيما أوحي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو لحما إلا أن يكون ميتة أو لحم خنزير أو دما مسفوحا إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه فسق. الغرض فإنه رجس أو فسقا إلا غير الله به. فالغرض المقصود بأنه هنا يرى بأن النبي فصل بأن الله فصل في كتابه والأحد لا يجابه ما كان من القرآن، فقدم القرآن بقوله حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة، فقال وميتة البحر ميتة فتنزل تحت العموم، وميتة البحر ميتة فتنزل تحت العموم. الحق أن نقول بأن هذا كلام جيد جدا لولا أن السنة قد جاءت، والسنة حاكمة على القرآن، القرآن ليس حاكما على السنة، السنة حاكمة على القرآن لعموم قول الله تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لألفين أحدكم شبعان على أريكتي يأتيه الأمر من أمري فيقول ننظر في كتاب ربنا قال ألا وإني قد أتيت القرآن ومثله معه، وأيضا قال ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. فإذا نقول في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال هو الطهور ماءه الحل ميتته، هو الطهور ماءه الحل ميتته. قلنا بأن مالك عنده خطوة أخرى بأن الدم تابع الميتة، فإن كانت الميتة نجسة فالدم نجس، بل الميتة نجستها لاحتباس الدم فيها، وإذا كانت الميتة طاهرة فالدم طاهر. هو لم يقل بطهارة ميتة السمك والدلاء أنها طاهرة، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهر الحل ميتته. وهناك حديث آخر جاء مرفوعا وجاء موقوفا، حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال أحلت لنا ميتتان ودمان الجراد والحوت، يبقى الحوت طاهر ميتته طاهرة، أحلت لنا ميتتان ميتة الحوت وميتة الجراد. قال ودمان الكبد والطحال، ودمان الكبد والطحال حلت لنا. فهذه جاء موقوفا وجاء مرفوعا، والموقوف هو الأصح، لكن لابد أن تفهم أن الموقوف وإن كان هو الأصح فله حكم الرفع، لأنه لما يقول حلت من الذي أحل؟ لا أحد يستعني في الإحلال والتحريم إلا الشرع بوحي من القرآن أو من السنة، بوحي من القرآن أو من السنة. إذن فيها دلالة واضحة جدا على أن ميتة السمك على الحل، إذن دمه على الطهر، إذا دمه على الطهر. المسألة الثانية وهذا وما قال الإمام مالك كما قلنا مردود عليه بظاهر الحديث، هو الطهور ماء الحل ميتته، بل وأكل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة جلس عثمان بن عفان معه شهرا كاملا يأكلون في عنبر لفظه البحر وكان ميته الآن وأكلوه، والنبي صلى الله عليه وسلم تعجب من ذلك حتى حملوا منه شهر يأكلون منه. ففيها دلالة على طهارته وطهارة دمي. فإن كانت ميتته طاهرة، ما الأصل بذلك هو إن كانت ميتته طاهرة فهو طاهر، إن كان ميتته طاهرة فهو طاهر، فدمه طاهر. إذن دم السمك على الطهارة خلافا لمالك، وهذا قول جماهير السلف والخلف. أما اختلافهم في كثير الدم وقليل الدم، يعني هل يعفى عن كثير الدم وقليل الدم أم لا، سبب اختلافهم مسألة المطلق والمقيد أيهما تحمل، لأن هناك خلاف أصولي وأن كان ضعيفا بأن المطلق يقضي على المقيد، المطلق يقضي، وهذا كلام فيه نظر كبير، المطلق يقضي على المقيد. والثاني أن المقيد هو الذي يقضي على المطلق، يعني يجعل لنا ميزانا مع المطلقات. قال الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. ورد مقيدا في قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. هنا المسألة، من قال بإطلاق بقضاء المطلق على المقيد فإن المسألة ستكون على قليل الدم وكثيره، لأنه قال حرمت عليكم الميتة، قال والدم أو دم مسفوح، نكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق. لذلك الجمهور قالوا الدم المسفوح هو الميتة، هو المحرم، هو النجس، سواء كان قليلا أو كثيرا قالوا لا، ولأن المسفوح هو الكثير، المسفوح هو الكثير. ومن قال فمن قضى بالمطلق المقيد لأن في زيادة، قال المسفوح والكثير وغير المسفوح والقليل، فقال يعفى عنه. والحق أن نقول اليسير يعفى عنه وأدلته كثيرة، لكن الإشكال أنهم اختلفوا فيما بينهم عن الفحش الذي به تبطل الصلاة مثلا. فاليسير هم قالوا اليسير هو ما جاءت من كل هذه الأثار عن ابن مسعود، وأيضا لما طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وسكب الجرح الدم كان يثعب دما، قالوا كل ذلك لم يصل إلى التفحش. ماتوا نحسبهم شهداء، أو قل من عمر الخطاب قبل أن يموت صلى والدماء وجرح يثعب دما، قالوا قليل قليل، ما زال المسلمون يصلون في جراحتهم قالوا قليل، لذلك قالوا إذا نقول بأن اليسير يعفى عنه، لأن الصلاة تبطل عمر بذلك ولم يرد أنه أعادها، والمسلمون ما زالوا يصلون في جراحتهم ولم يؤمروا بإعادتها. دل ذلك عند الجمهور الذين يرون أن الدم نجس، قالوا هذا من اليسير المعفو عنه، هذا من اليسير المعفو عنه. فعندهم الدم الذي هو النجاسة هو الدم المسفوح، هو الدم المسفوح، غير أن يكون مسفوحا فهو ليس من نجس عندهم، لأنه معفون عنه. ثم انتقل المصنف بعد ذلك إلى المسألة الخامسة، وهي مسألة بول الأدمي ورجعه وما سوى من الحيوانات. طبعا بول الأدمي ورجعه باتفاق العلماء أنه نجس، طبعا إلا بول الصبي الرضيع الذي لم يأكل الطعام فهو نجاسته مخففة، لذلك لما أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بطفل وجلس على حجري نضحه بالماء. أما دم الآدمي فهو نجس، والدلالة على ذلك كثيرة، منها أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبي وأمي تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عندما مر بقبرين يعذبان وما يعذبان في كبير، بل هو كبير. كان أحدهما يمشي بالنميمة قال كان الآخر لا يستتر لا يستنزه من بوله لا يستتر لا يستنزه من بوله. وكل ذلك استحق به الملامة والعقاب، فدلالة على أن الطهارة واجبة. وأن الدماء في ذلك نجسة، إن كان مسفوحا يعني كثيرا، وأن الدماء القليلة التي كانوا يصلون في جراحاتهم كانت قليلة، فإنما القلة معفو عنها. ليس الدماء اعتذر لما قال تنزهوا من البول فإن عمت عذاب القبر منهم، أو قال عذبان وعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، دل ذلك على النجاسة. وأيضا حديث عم أن عمت عذاب القبر من البول حديث صريح في نجاسته في هذا الباب، لكن العلماء قالوا وإن قلنا بنجاسة بول الآدمي ورجعه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قالوا بول النبي على الطهارة ليس على النجاسة، وسدل على ذلك بحيث أم أيمن وغير حيث أم أيمن أنها شربت بول النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا المذهب وإن كان وجها عند الشافعي عند غيرهم هذا وجه ضعيف جدا شاذ، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود قال ائتيني بأحجار ثلاثة استنجي بها، فأتى قال فأتيت بحجرين وروثة، قال فألقى الروثة أخذ الحجرين وقال ابغني حجرا ثالثا، في رواية أحمد. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أنس يصف يقول كنت أذهب أنا والغلام، ومعنى العنزة تركز للنبي صلى الله عليه وسلم، وإداوة الماء ليستنجي النبي صلى الله عليه وسلم وتوضى. أيضا المغيرة بن شعبة قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته وكنت معه، فحتى توضأ حتى أراد أن يمسح على هويت أن أنزع خفيه قال دعوهما في النقل قد أدخلتهما طاهرتين. وأيضا حديث حذيفة أنه أتى سباطة قوم فبال ثم استنجى ثم توضأ بعد ذلك، هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما القول بأنها شربت بوله حديث باطل لا يصح بحال من الأحوال، فبول النبي على النجاسة. وبول الصبي نجس أيضا لكنها نجاسة مخففة لأنه نضح بالماء ما غسل، لأنها نجاسة مخففة ورجعه. وهذا اتفاق بين العلماء، اتفاق بين العلماء أن بول الأدمي أجلكم الله ورجعه على النجاسة، واختلفوا فيما سواه من الحيوانات فمن الحيوان. فذهب الشافعي وأبو حنيفة لأنها كلها نجسة، لأن هم عندهم مسائل في القياس. طبعا سنبين الأدلة في هذا الباب، قالوا الكل نجسة. طيب، وذهب قوم إلى الطهارة بالإطلاق سواء مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم. أنا آسف لحظة ثواني. إذن هنا أعتذر، عندنا قول ثلاثة، القول الأول بأنها كله على النجاسة. طبعا هؤلاء سأتي الأدلة ستأتي على ذلك كثيرة في هذا الباب، لأنه يرى قياس الأولى. يقول إذا قلنا بالآدمي وهو أكرم خلق الله على الله بقوله تعالى لقد كرمنا بني آدم، يبقى إذن غيره من باب أولى في ذلك، غيره من باب أولى في ذلك. وقوم قال بالطهارة على الإطلاق، بالطهارة على الإطلاق، وهؤلاء يعني جماهير أهل العلم قالوا بالطهارة على الإطلاق، ولهم أدلة كثيرة جدا سنبينها. ويقول سبب الاختلاف سببان، السبب الأول اختلفوا في مفهوم الإباحة الواردة في الصلاة في مرابط الغنم، وطبعا عندنا المنع في معاطن الإبل، وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بشرب الألبان والألبان الإبل وأبوال الإبل. الاختلاف الثاني مسألة القياس. خلينا في الأول نأتي بالأدلة على الأقوال الثلاثة. القول الأول طبعا الأدمي خلاص الأدمي الاتفاق حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل تحت هذا الأمر على الإجماع أن بوله ورجعه أجلكم الله على النجاسة بسائر الحيوان. فالشافعي يرى الجميع على النجاسة، جميع أبوال ورجيع الحيوان على النجاسة، واستدلوا على ذلك بأدلة، استدلوا على ذلك بأدلة. قالوا على النجاسة بأدلة، والدلالة على ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم يعذبانهما عذبان في كبير، وأيضا تنزهوا من البول فإن عمت. قالوا بقياس الأول، قالوا هذا الآدمي وهو أكرم خلق الله على الخالق على يعني بوله ورجعه على النجاسة، من باب أولى سائر الحيوان تكون على النجاسة. واستدل على ذلك أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في معاطن الإبل، نهى عن الصلاة في معاطن الإبل. طبعا كل دليل جاء على النجاسة، حتى الصبي عندما أتبعه بالماء، ولأن العربي لما دخل المسجد وأخذ في ناحية المسجد فبالة، فقال لا تزرموا لا تقطعوا عليه بوله، ثم قال أهريقوا عليه ذنوبا أو سجلا من الماء. وهذه أيضا فيها دلالة على النجاسة، فيها دلالة على النجاسة. الذين قالوا بالطهارة، الذين قالوا بالطهارة كلية، هؤلاء طبعا الشافعية خلاص لما قالوا ذلك أجابوا عن مسألة، طبعا أدل الأدلة على الطهارة أن النبي أمرهم بشرب ألبان الإبل وأبوال الإبل. الشافعية أجابوا عن ذلك أن قالوا نعم هو أمرهم بشرب ذلك دواء استشفاء يعني، يعني هم أرادوا ذلك دواء استشفاء. وليس على التأصيل العام، يعني هم قالوا أن هذا من باب الدواء وليس من باب الطهارة، وقالوا بأنه يجوز استخدام النجس دواء إلا الخمر، لأن الخمر جاء فيها النص. لأن النبي لما سأله الرجل عن الخمر فقال لا إنها داء وليست دواء، إنها داء وليست دواء. هذا إجابة الشافعية في هذا الباب، وطبعا إجابة ضعيفة جدا. طيب، فالصحيح أن نقول الآن طهارة أبوال الإبل وطهارة رجيع الإبل. القول الثالث طبعا التفريق بين ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه، التفريق بين ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه. عندنا قول ثلاثة، القول بالطهارة كلية، القول بالنجاسة كلية، التفريق بين ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه. هذه أقوال ثلاثة، ملخص هذه المسألة. طيب، من قال بأنه نجس بأنها كلها نجسة؟ قلنا القياس على الأدمي وهو من باب قياس الأولى، من باب قياس الأولى. وكل دليل جاء على النجاسة فهو ينزل منزلته في كل حيوان، ولأن النبي أيضا نهى عن الصلاة في معاطن الإبل. أما القول الثاني بأنها بأسرها طاهرة، لهم أدلة كثيرة. من أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالعرانيين بشرب ألبان الإبل وأبوال الإبل، قالوا والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر بالحرام، لا يأمر لو كان دواء لا يأمر بالحرام، لأن النبي قال تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام، والنجس حرام، النجس حرام. وقال فإن الله أنزل من ذلك لا أنزل له دواء، فحرم الحرام والنجس حرام، لكنه أمرهم أن يشربوا من أبوالها دلالة على طهارته، أمرهم أن يشربوا من أبوالها دلالة على طهارتها، وأجابوا عن ما استدل به الأولون بأن النبي نهى عن الصلاة في معاق الإبل، قلنا ليست للنجاسة العلة في النهي هنا، ليست للنجاسة، نهى عن الصلاة في معاطن الإبل لأنه قال خلقت مما خلق منه الجان، لأنها خلقت مما خلق منه الجان، لذلك منع من الصلاة فيها. يبقى كانت العلة غير النجاسة، العلة ليست النجاسة، العلة هنا ليست النجاسة. بل العلة أنها خلقت مما خلق منه الجان، خلقت مما خلق منه الجان، لذلك علماءنا يقولون ما دامت العلة ليست النجاسة يبقى إذن ليس في النزاع الكلام عليه. نعم. وقالوا لو كانت فلما، لو كانت فلما أمرهم بالصلاة في لما أمرهم بالصلاة في معاطن مرابط الغنم؟ لو قلنا العلة النجاسة كما تقول، ما الذي يفرق بين مرابط الغنم وبين مرابط الغنم وبين معاطن الإبل؟ فإذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلوا في معاطن في مرابط الغنم، ومرابط الغنم تعلمون بأنه قد يكسوها رجيع الغنم وأيضا بول الغنم، ومع ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم عليهم الصلاة في هذا الموضع، دلالة على طهارته، دلالة على طهارته، ولأن الأصل في كل شيء الطهارة ما لم يدل الدليل على التحريم، الأصل الطهارة ما لم يدل الدلالة على التحريم. والدلالة أيضا على الطهارة بأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعير، تعلمون أن حج النبي كان كثير من الناس قد أتوا للحج مع رسول الله لتحقيق قول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، فكان كثير من الناس يحجون مع النبي، وحج النبي صلى الله عليه وسلم وطاف وهو راكب على بعيره، حالة كوني راكبا على البعير. طبعا هنا الطواف مع هذا الزحام يطول جدا، فإن كان يطول يستبعد ألا يقضي حاجته البعير، يستبعد، وهذا وإن لم يكن هو معرض إلى ذلك، فهذه دلالة واضحة جدا على طهارتي، دلالة واضحة على طهارتي. وأيضا أم سلمة رضي الله عنها أرضاه أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تطوف على بعير، وكانت تطوف في يعني مؤخر الصفوف، كانت تطوف خلف الناس، طافت خلف الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر بالحرم، فطافت أم سلمة رضي الله عنها على بعير، وأيضا يبعد مع إطالة الطواف ألا يكون قد قضى حاجته، هذه دلالة واضحة جدا على طهارة بول الإبل وعلى الرجيع، أيضا طهارة الرجيع. يبقى لنا القول الثالث، قول في وجهة في التفريق بين ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه، فالصحيح أن يعني التفريق بينهم ليس بمفرق، ما في دلالة على التفريق، هم يقولون هذا يحل أكله والثاني لا يحل أكله، إذن يكون نجسا. تفضلوا. يكون نجسا، فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ركب حمارا، وتعلمون الحمار لابد أن يحتك به جسدا ويحتك بعرقه أيضا، وأيضا هو لا يتمالك، فهذه عضض بها من قال بعدم التفريق بين مأكول لحم وغير مأكول لحم، ومنهم من استدل على عدم التفريق أيضا بأن الكلاب كانت تمر في المسجد ولا يؤمرون بغسل مكانه، وكان هذا الدليل محتمل جدا، والأصح أنه ليس دليلا في النزاع، لكن قد يستأنس به، وركوب النبي صلى الله عليه وسلم للحمار هو من أدل الأدلة على ذلك، وإن كنت أدين الله أرتاح جدا على التفريق بين مأكول اللحم وغير مأكول اللحم، فمأكول اللحم على الطهارة ما دل إلا ما دل على النجاسة، وغير ما كل لحم يكون على تأصيله. إذن الصحيح في ذلك أنا بقول الأدمي ورجعه على النجاسة باتفاق، وحتى لو كان صغيرا يكون على النجاسة، لكن هي نجاسة مخففة فيطهر بنطح الماء. هذا بالنسبة للآدمي، وهذا على محل اتفاق. أما سائر الحيوان فاختلفوا على قول ثلاثة: قول يقول كلها طاهرة، قول يقول كلها نجسة، قول يرى التفريق بين مأكل اللحم وغير مأكل اللحم. كما قلت الأدلة على وجهاتها تبين لا فرق بين مأكل اللحم وغير مأكل اللحم، وأن الجميع على الطهارة، وأن هذا هو الأصل، مع الأدلة الخاصة بمسألة الطهارة بأنه أمرهم أن يشربوا أبوال الإبل. والأصل الطهارة معهم. وأما من قال بالنجاسة مطلقا ومشافعية، وهؤلاء احتاجوا أن يجيبوا عن حديث العرانيين، قالوا بأنه كان للتداوي، وهذا خطأ مبين. قالوا أن النبي نهى عن الصلاة في معاطن الإبل، وما ذلك إلا النجاسة. قلنا لا، لأن عللتم بما لم يعل به الشارع. الشارع أعلها بإيش؟ في معاطن الإبل أعلها بأنها خلقت مما خلق منه الجان، تنفر وممكن أن تقتل، يعني تنفر وممكن أن تقتل. إذن الراجح الصحيح هو الكلام على الطهارة. الطهارة طهارة بول سائر الحيوان، أولا النجاسة للإنسان، والطهارة لسائر الحيوان سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، فهو على الطهارة. والله تعالى على وعلم، والأدلة على ذلك بيناها. وأما المخالف يقول هي على النجاسة كلية، وهذا مذهب الشافعية، ومذهب الشافعية هنا ضعيف، لأن الحديث ظاهر جدا بأن النبي أمرهم بشرب من أبوالها، وأمرهم أيضا وركب من سلم البعير وطاف عليه. هذا كله دلالة واضحة على الطهارة. لو في أسئلة تفضل. نعم، ليس كل طهر مأكول. ممتاز.